سيدي قبل ما نحكيه على سبب الاقتصادي والحديث على مشروع سما دبي ومشروع أبو خاطر المدينة الرياضية والحديث على شبهة الفساد المالي، أنت تحدثت على أنه تونس ولات مرتع للتجاذبات السياسية. في الإطار هذا منسق عام شبكة دستورنا جوهر بن مبارك قال أنه الشرط السعودي والإماراتي في المحافظة على العلاقات الدبلوماسية مع تونس ودعمها كان متمثل في إقصاء الإخوان من الحكم وإرجاعهم إلى السجون حسب قوله هذا، وقال أنه عدم الاشتراك معهم في الحكم.
في كل الحالات احنا يعني عانينا من التدخل القطري شبه المفضوح في مرحلة الترويكا، الآن لا يجب أن نعاني العكس، بمعنى أنه المصلحة الوطنية التونسية فوق كل اعتبار، وأن مفهوم السيادة مقدس لا لتدخل أي دولة في تونس، لا شقيقة ولا صديقة ولا غريبة ولا شرقية ولا غربية في الشأن السيادي التونس. أنا أتعجب حتى أمنا أحزاب تونسيون يقابلون سفراء أجانب سواء سفير أمريكا أو فرنسا أو السعودية أو الإمارات أو قطر، أتعجب ويتناقشون معه في شؤون البلدين. هذا يجب أن يمر فقط مع وزارة الخارجية التونسية ومع مؤسسة الدولة، ثم خلط بين الحزب وبين الدولة خلط فظيع. تصور أنا في سويسرا وأعيش الحياة السياسية السويسرية مثلا، من عام حزب الاشتراكي السويسري أو الليبرالي يذهب ويعمل اجتماع مع السفير الأمريكي ويتباحث في شؤون البلدين، والله يفضح، مش فضيحة، فضيحة الفضائح ستصير ما دخلك، لأنه لا يمكن أن يحدث ذلك. أما الدولة تتعامل مع دولة، لكن الأحزاب لا تتعامل مع الدول، الأحزاب تتعامل ربما في طار ثقافي اشتراكية دولية مع أحزاب أخرى قد نتفهم ذلك، ملتقيات فكرية. أما الدولة لما يجيك أنت سفارة أو سفير يمثل الدولة، يمثل أجهزة مخابرات، يمثل مؤسسة أمنية، مؤسسة عسكرية إلى آخره، أنت كأمين عام حزب تذهب وتتبحث معه في أي موضوع في أي شيء. هذا أنا لاحظته من تونس، انحراف كبير حدث وأصبحت هناك فوضى، عدم احترام للدولة التونسية. هنا تجي فعلا هيبة الدولة التونسية، أنه أي حزب مطالب ألا يتصل بأي سفارة أو يتناقش ويتباحث في شؤون البلدين سفارة، لأنه أمين عام الحزب هو ليس لا وزير خارجية ولا سفير معتمد في الخارجية ولا يمثل الدولة التونسية حتى ولو كان في الحزب الحاكم. رأوا ثم فرق هنا، نعود إلى التقسيم الدستوري التقليدي بين الحكومة والدولة والنظام، ثلاثة مفاهيم مختلفة. أنت ممكن تكون من عام حزب حاكم، لكن لا يحق لك أن تذهب وتتحدث مع السفراء، عندك وزير الخارجية التونسية تحدث
في الطرف المقابل. السيري هذا يقول أنه الواقع الإقليمي وتحديات الأمنية والاقتصادية اللي تمر بها البلاد تحطم حتى عديد الأطراف السياسية بما فيهم أمناء عامين لأحزاب ورؤساء أحزاب أنهم يلاقيوا سفراء ومسؤولين دول أخرى.
لا، هذا خطأ يتعارض مع مفهوم مقدس اسمه سيادة الدولة، الدولة لا سوفرانتي ديتا. سيادة الدولة التونسية تجعلنا نمنع هذه الظاهرة، والمفروض حتى جهاز أمن ومخابرات يمنحها من التواصل، ثم أن تصبح دولة مع دول أخرى حتى نمنع الاختراق. والشأن التونسي الداخلي بحت على كل الفرقاء لا يستنجدوا بالأجنبي بالغير مهما كان راو بخطر نضع الدولة، سواء قطر أو الإمارات فرنسا وأمريكا ومش عارف من يتدخل، لأنه لاحظت أن تونس بصراحة أصبحت شبه مرتع بعد فورا إن شاء الله تعود يعني الدولة فعلا والحس الوطني السيادة مقدس. ما تدخلوش فينا، نعملوا ائتلاف أو ما نعملوش ائتلاف، نتخاصمنا في بعض، نتخاصمنا، توحدنا توحدنا. من أنصار، وهذا مفصل كامل في كتابي، من حكومة ائتلافية موسعة من تدخل فيها الجبهة الشعبية وبقية الأحزاب المصرية كل في البرلمان، ودائما حتى 10-20-30 سنة سويسرا عايشة بهذه الحكومة الائتلافية من عام 1959 اليوم، ما ثمش معارضة اليسار واليمين يحكموا مع بعضهم. التجربة نجحت حتى تحدث اللحمة الوطنية، حتى يحدث الوفاق الوطني، ونصير صراعاتنا الداخلية لا يستثمرها الأجنبي، لا يستثمرها الآخر، فيصبح شريك عندنا ويصبح داخل فيها وفي تفصيله. إذن مسألة هامة جدا، السيادة وعدم التدخل في الشؤون الوطنية التونسية من أي طرف كان، سواء قطر أو السعودية أو الإمارات أمريكا أو فرنسا أو مهما تخيلنا. نحن عن السيادة، رأوا ثورة رفعت شعار شغل حرية كرامة وطنية، كرامة وطنية هذه هي السيادة، وأن لا يتدخل أي طرف مهما كبر شأنه شأن التونسي.
من الناحية النظرية سيريا، لكن على أرض الواقع اليوم يقول لك أنه الواقع الإقليمي حطم على تونس أنه يعني تجي في نوع من الضغط وتبعية دبلوماسية الغربية، وهنا يتعارض مع السيادة اللي كنت تحكي عليها.
لا تستطيع. احنا خارجتنا كانت جيدة من الاستقلال من ايامات بورقيبة، وخرجت الكثير من المواقف المحرجة، لسنا مستعدين لدخول في المحاور. يعني لا يفرض عليك أحد. ممكن أن تكون يعني معتدل في سياستك، حقاني تحافظ على مبادئك، لا تتورط. الصين مثلا في كثير من الأحيان تحتفظ بصوتها حتى في المجلس الأمن. نحن ممكن حتى في الجامعة العربية يجي مشكلة يمن ومشكلة كذا، تحتفظ تونس بصوتها، لا تصوت لما هذا لما ذاك في إطار السيادة. لا بالعكس، حسب رأي سياسة المحاور ستضرنا. نذكر تركيا دخلت في محور القطري التركي وبشكل علني يعني، فأضرنا. والغريب الأمر أن تونس يعني لا ربحت لا من هذا ولا من هذا. مصر في عهد مرسي من الأخوان أخذت من قطر مليارات الدولارات، جاء السيسي أخذت من الإمارات مليارات الدولارات، إحنا حتى مليار لخنا من قطر ولا من الإمارات ولا من غيره. نعملوا على أرواحنا ونعملوا على أذرعتنا. القروض والمساعدات والهبات لن تعمل معجزة اقتصادية. ذكروا معجزة الاقتصاد الصيني هو المواطن الصيني، معجزة الاقتصاد الكوري هو المواطن الكوري. نعملوا على أرواحنا إلى آخره، لكن أيضا لا خذينا لا من قطر ولا من الإمارات، ما جتناش مساعدات. رغم هذه دول العالم يسمى بلاجون فري، يعني المال الحي الموجود في البنوك، لكن لم نحصل على أي شيء. هذا يؤكد أيضا أن الدبلوماسية التونسية منذ الثورة الآن، الدبلوماسية الاستثمارية المالية أيضا كانت فاشلة. وخوف، وأنا أنصح الخارجية التونسية بعدم الدخول في المحور والتحالفات وهذا ضد هذا. هذه في بعض الأحيان قبائل تتخاصم فيما بعضها. أنت تصور أنت الصراع القطري السعودي وصل إلى أوجه، والجزيرة يوميا تهاجم في السعودية، تهاجم السعودية فجأة. مشى أمير قطر حمد قابل الأمير الراحل سلطان في الرياض، أكلوا كبسة مع بعض، انتهى القصة، أصبحوا أصدقاء وأحباب. قامت الجزيرة حتى يعني تاريخها وأرشيفها ضد السعودية. إذا نحن مع أطراف لابد من فهمها سوسيولوجيا وانتروبولوجيا ونفسيا، والدولة التونسية تكون حذرة جدا وتبحث عن مصلحة الدولة التونسية والشعب.
أنت تحدثت على أنه تحدثت على الاستثمارات وقلت أنه تونس ما أخذت شيء لا من قطر لا من الإمارات. في الإطار هذا فما شكون يقول أنه أصل الأزمة بين تونس والإمارات السبب الاقتصادي ومشروع سما دبي ومشروع أبو خاطر المدينة الرياضية. نذكر بأنه مشروع سما دبي يتميز حسب تصريحات مسؤولين موجودين حاليا في الحكومة، قال يتميز بطاقة تشغيلية كبيرة تقدر ب 200 ألف موطن شغل في صورة إذا ما تم إرساء المشروع هذا. وصار الحديث زاد على شبهة الفساد المالي اللي هي كانت سبب من أسباب تعطيل بداية المشروع وسبب من أسباب الأزمة بين تونس والإمارات اليوم. هل فما فلوس من ناحية سريعة؟
بالنسبة للناحية الاقتصادية في تونس من بداية الثورة تحدثت من الاقتصاد التونسي لما تحب تعمل بلون مارشال، إنعاش اقتصادي أقل شيء 10 مليارات دولار، إذا مش 20 أو 30 مليار دولار يعني، ومش مبلغ كبير باش نعملوا إقلاع اقتصادي وازدهار. في تونس من الثورة الآن نحكو على بضع مئات من الملايين الدولارات. هؤلاء في مي بنك الصندوق النقد الدولي أعطانا مليار دولار على دفعتين بشروط اجتماعية مجحفة. هؤلاء اليابان 300 مليون، قطر 500 مليون، إذا ما وصلناش ال 10 20 مليار دولار. مشروع سما دبي اللي كان من عهد بن علي المخلوع بن علي كان طار حوالي 14 مليار دولار، الرقم كان هام جدا في الواقع ما يعادل الميزانية التونسية
هذا في 2008، وحسب مسؤول في الحكومة الحالية قال انه وصلت حين الى 25 مليار دينار.
يعني بالضبط هي ميزانية تونس تقريبا ما يعادل ميزانية تونس. حتى الراحل معمر قذافي كان طارح مساعدة ب 7 مليارات دولار خوفا من انه الربيع العربي بين قوسين يعني يمتد الى اخره. اذا بالنسبة للناحية المالية نعم كان مشروع ضخم جدا، لو نجح سينتصل كثير من البطالة، والرقم هام، الرقم غير عادي يعني، لأنه الأرقام التي تهمني للتحليل هي مليارات الدولارات مش ملايين الدولارات. رأوا ثم خطأ حتى في اللغة العالمية يتم التلاعب بالأرقام، يحبوا يضخموها ردها مليارات مليمات. أخذينا 50 مليون دولار تولي 50 مليار، وهي مش هي مليون دولار، الوحدة النقدية التونسية دينار أو دولار، ما نحسبوش بالسنتيم مليون. إذا بالنسبة للثورة لليوم رأوا ما دخل شيء لتونس، كلام فاضي فتفيد يعني. ثم أكثر من ذلك فلنعترف أيضا الدول التي لديها لاجون فري، راه هذا كونسيبت في علم الاقتصاد، لاجون فري هي المال الحي يعني البنك نوتك الأوراق هذيك في البنك المركزي، هي دول الخليج زاد الجزائر عندها حوالي 200 مليار دولار في الخزينة، ثم روسيا عندها، ثم الصين. الصين مثلا خانقة أمريكا بالديون، تعرف أمريكا ديون الكل عند الصين، الخزانة الأمريكية كل شريطها السندات شريطها في الصين. دول البريكس يعني هذه عندها، مثلا فرنسا ما عندهاش. أنا فرنسا تساعد تونس بماذا؟ ما عندهاش.
هي في حاله افلاس من الناحيه. امريكا نفس الشيء, ليس لديها لاجون فرنسي المال الحي, هي نفسها تاخذ من الخليل وتبتز فيهم الى اخره. فنحن اذا نريد ان نبحث عن ارقام حقيقيه فهي من 10 و20 و30 مليار دولار. هذه مجموعه الدول الموجوده, الصين, روسيا, دول البريكس, الدول الخليجيه والجزائر, الدول التي لديها فائض مالي نقدي في بنوكها المركزيه. اما مثلا فرنسا ما عندهاش, المانيا عندها, نعم المانيا لديها.
في الحاله التونسيه معني شو المطلوب حسب تقديرك؟
نعم؟
في المشاريع هذه شو مطلوب اليوم الدبلوماسيه التونسيه؟ لانه جانب كبير فيها يتعلق بالدبلوماسيه وعوده العلاقات باش يتم تنفيذها.
انا المطلوب ان مراعاه مصلحه الدوله التونسيه وبالتالي الشعب التونسي, ان تكون الدبلوماسيه ذكيه وحذره جدا, لا تدخل في المحاور, لان كان في محور قطر تركيا الان ستذهب الى محور اخر, لا تفهم العالم ان قرارها سيادي داخلي لا يتدخل فيه احد. في نفس الوقت ترحب وتشجع كل الاستثمارات, رو ليس فقط استثمارات الدول, هي استثمارات حتى الخواص الافراد. انا عانيت من تجربه مثلا في تونس, تحب تحل كونتون ديفيز يعمل لك مشكله بيروقراطيه ولن يهربك, فهمتني؟ اذا
وصعوبه الاجراءات الاداريه,
نعم, من تطوير القوانين الاقتصادية التونسية. ولا نفكر فقط في استثمارات الدول, في استثمارات الخواص, رجال الأعمال, الشركات الكبرى إلى آخره, أينما وجدت يعني ازدهار اقتصادي ووجد استقرار ووجدت إدارة تطورة لقبول ذلك فتتم العملية. الدبلوماسية التونسية تحمي الاقتصاد التونسي, تحمي الدولة التونسية, لا تدخل في التجاذبات الحزبية, أنا مع قطر, مع إمارات, أنت مع فلان, أنا مع فلان إلى آخره. ومن العميل الأحزاب فليبقوا بعيدين عن السياسة الخارجية, أرجوكم لا تدخلوا في شأن الدولة التونسية. ثم فرق بين الدولة وبين الحزب, ثم فرق بين الدولة والنظام والحكومة. إذا تترك الدولة التونسية تعالج هذه المواضيع, فنخفف أكثر ما يمكن ولنمنع لقاء هذا ممنع العميل الأحزاب بالسفراء الأجانب والعرب, لأن هذا لا غير منطقي, لا معنى له. في بلد سويسرا والله يصير مثلا حوكة, تصير مأساة, يعني أمين عام حزب يلتقي بسفير ويتباحث شلون البلدين بأي صفة, يعني صفة أمين عام حزب, لا تخولك على ذلك. إذن حتى تكون عندنا سياسة خارجية, ثم مع الخارج نفهم أخوان القطريين أو أخوان الإماراتيين أو غيرهم, رانا كشعب تونسي متحد, صحيح نحن أحزاب كثيرة, لكن بما يتعلق بالمصلحة الخارجية وبما يتعلق بالتعاون الخارجي نحن كتلة واحدة بمختلف مشاربنا الفكرية والسياسية والأيديولوجية.
واضح, شكرا لك رياض السلاوي, مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية في جنيف, نشكرك على مداخلتك معنا اليوم.